بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يسر تسجيلات الهداية بالدمام أن تقدم لكم
الله الله بكتاب الله، الله الله بكتاب الله.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام.
الله الله بكتاب الله.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
أمة الإسلام، الله الله بكتاب الله، فإنه خير الهدى، وبالهوى بالتمسك بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. الله الله بالرجوع إلى كتاب الله. أمة الإسلام، هذا كتاب الله يشكو من الهجران، هذا كتاب الله يشكو من قلة القراء، هذا كتاب الله يشكو من عدم تطبيق أحكامه. فيا أمة الإسلام، الله الله بالرجوع إلى كتاب الله.
كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، قليلا ما تذكرون.
فيا أمة الإسلام، الله الله بالرجوع إلى كتاب الله. فالعاقل من يكثر تلاوة القرآن للاهتداء بهديه، والاسترشاد بمواعظه، والاعتبار بقصصه، والالتقاط من درره وحكمه، والاستيضاء بنوره. أمة الإسلام، ها هو القرآن يتجدد علينا، ها هو القرآن يضيء كما أنزل في عهد النبوة، ها هو القرآن. فمن فأين أهل القرآن الذين عرفوا للقرآن فضله، الذين سمعوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فيا أمة الإسلام، إلى القرآن، إلى القرآن، إلى الالتقاط من درره وحكمه. ولكن متى نعرف هذا القرآن؟ متى نرجع إلى القرآن؟ نرجع إلى القرآن ونعرف القرآن إذا هجرنا تلك المجلات الخليعة وما فيها من الدعارة ومن الدعاء إلى الابتعاد عن الإسلام. يا أمة الإسلام، فلا تطيعوا الأعداء، ارجعوا إلى كتاب الله، استضيئوا بنور الله، استضيئوا بنور الله. كيف لا؟ وهو أساس الفصاحة وينبوع البلاغة والبراعة. القرآن هو أساس الشريعة الإسلامية. القرآن منه تستمد الأحكام الشرعية، منه تستمد الأحكام الشرعية، القرآن منه تستمد المسائل الفقهية. فيا أمة الإسلام، القرآن القرآن
القرآن
كلام الله،
فيه نبأ من قبلنا
وخبر ما بعدنا
وحكم ما بيننا،
هو الفصل
ليس بالهزل،
من تركه من جبار قصمه الله،
ومن ابتغى الهدى في غيره
أضله الله،
من علم علمه سبق،
ومن قال به صدق،
ومن حكم به عدل،
ومن عمل به أجر،
ومن اتبعه فاز ونجا،
ومن دعا إليه
هدي إلى صراط مستقيم.
القرآن
ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون.
الله أكبر يا عباد الله، كيف نستغني عن كتاب الله؟ كيف نعرض عن كتاب الله؟ إنها القسوة، إنها الغفلة، إنه الإعراض. لما استولت على القلوب أعرضنا عن كتاب الله، فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ردنا إليك ردا جميلا حتى نعرف هذا القرآن ونعرف فضل هذا القرآن. اللهم اشف مرض قلوبنا، اللهم اشف مرض قلوبنا حتى نعرف هذا الفضل الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أمة الإسلام، إن هذا القرآن مأدبة الله، فاقبلوا مأدبته، فاقبلوا مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه، لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم، فلا تنقضي عجائبه ولا تخلق من كثرة الرد. اتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته كل حرف 10 حسنات. الله أكبر يا أمة الإسلام، كيف نغفل عن هذا الفضل؟ كيف أضعنا هذا الفضل؟ أمة الإسلام، اجتمعوا على مدارسة كتاب الله واعتنوا بها، ففيها الخير والبركة والأجر من الله تعالى، فهي محل نزول السكينة وتغشاها الرحمة وتحفها الملائكة، ويذكرهم الله في من عنده ويقول في آخر المجلس: قوموا مغفورا لكم. مصداق ذلك ما أخبر به المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. لا إله إلا الله. الله أكبر يا أمة الإسلام، يا لها من كرامة، يا لها من كرامة، ويا له من عز وشرف وأنعم بوقت يقضى في مدارسة كتاب الله. فإن لهذه المجالس ملائكة يستبشرون بهذه الاجتماعات الخيرة، ثم إن في مدارسة كتاب الله أجر عظيم وغنيمة كبيرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، كلنا يحب ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو فيقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين؟ الله أكبر، آيتين خير له من ناقتين، وثلاث آيات خير من ثلاث، وأربع آيات خير من أربع، ومن إعدادهن من الإبل. كلما ازداد من آيات فإنها خير له من إعدادها من الإبل يا عباد الله.
وقال عبد الله أيضا: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تصرف عنه.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
يقول ابن القيم في تفسير هذه الآية أن الحياة النافعة إنما تحصل باستجابة لله ولرسوله، فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له، وإن كانت له حياة بهيمية مشتركة بينه وبين أرذل الحيوانات. فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله ولرسوله ظاهرا وباطنا، فهؤلاء هم الأحياء، وإن ماتوا وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان. ولهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كل ما دعا إليه ففيه الحياة، فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة، وفيه من الحياة بحسب ما استجاب للرسول صلى الله عليه وسلم. قين ابن القيم ما ذكره المفسرون في معنى قوله تعالى لما يحييكم، يقول يعني للحق، ثم قال وقال قتادة هو هذا القرآن فيه الحياة والثقة والنجاة والعصمة في الدنيا والآخرة.
من يزهد بهذا يا أخواني؟ القرآن، القرآن يا أمة الإسلام، القرآن يا أمة القرآن.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
الله الله بكتاب الله، الله الله بكتاب الله.
الواقع اللي أشوفه أنا في عامة الناس، أنا أتكلم بخصوص الملتزمين، للأسف شديد أنهم لا يعطون القرآن حق اهتمامه. كثير من الإخوة تجده يحفظ أقوال ابن تيمية وابن القيم وغيرهما رحمهم الله، رحم جميع علماء الأمة الإسلامية، ولكنهم يحفظون أقواله ويستدلون بآرائهم ولا يحسن الاستدلال بآية أو بحديث. بل كثير من الناس يحفظ الأحاديث ويحسن الاستدلال بها وبالسير، ولا يحفظ القرآن ولا يحفظ بعضه، وقد تجده لا يحسن تلاوته، مع أن أول العلوم هو كتاب الله، هذا لا شك فيه. بل حتى سلفنا الصالح كان أول ما يبدأون بحفظ كتاب الله. ولو رجعتم إلى تراجم العلماء والأئمة كلهم تجدون أنه يعني أكثر ما يقال حفظ القرآن قبل البلوغ، أو بدأ بحفظ القرآن ثم ينطلق من هذا إلى العلوم الأخرى. هذا قد يكون نقص رهيب في صحوتنا، ويمكن أهم عوامل النقص الاهتمام أو إعطاء القرآن أهميته اللائقة به.
وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
أيها المسكين، لأي شيء تركته؟ لماذا أعرضت عن تدبره؟ ما الذي جعلك تغفل عنه؟ أشغلتك الدنيا وزينتها عن أمر ربك؟ أم شغلتك قصة غرام أو فيلم أو أغنية زين لك بها شياطين الإنس والجن الباطل وأنسوك ذكر ربك؟ أتبتغي عندهم الهدى؟ يا مسكين، والله لن تعرف حقا من باطل، وستظل في تخبط وضلال وأوهام في كل شأن من شؤون حياتك ما دمت بعيدا عن إرشاد ربك، بعيدا عن أوامره.
هناك أكثر من سائل يسأل يعني عن قراءة القرآن، أنهم لا يجد التأثير الذي يعني يجده السلف الصالح، فكيف يعيش مع القرآن ويصبح له ذلك الأثر الكبير ويكون له مطرقا إلى تغيير حياتهم إلى ما هو أفضل؟ وجزاكم الله.
أما التأثر بالقرآن ووجود نفعه في القلوب وفي حياة الإنسان فهذه منحة من الله عز وجل يختص بها من شاء. القرآن له رجال وله صفوة اختارهم الله عز وجل له، فهم أهل القرآن العالمون به العاملون بأحكامه وشرائعه، جعلنا الله وإياكم منهم. والله ما دخلت محبة القرآن إلى قلب عبد فأعقبها تطبيق هذا القرآن إلا كان أشد الناس تأثرا به. وإن من دلائل السعادة ومن دلائل الإيمان الحقة محبة القرآن ومحبة سماعه وتلاوته والحياة مع القرآن والعيش مع القرآن. هذا هو الذي سعد به السلف الصالح ونالوا به مراتب الفوز والكرامة، وأذاقهم الله حلاوة الإيمان فعاشوا عيشة طيبة هنيئة راضية ما بين ذكر وشكر وكلام مستقيم وفعل قويم، كل ذلك حينما كانوا مع القرآن. من كان مع القرآن كان الله معه، ومن حي مع القرآن أحيا الله قلبه بالقرآن. وما حيت القلوب بشيء مثل القرآن، ولا استنارت ولا أشرقت بشيء مثل كلام الرحمن. وإذا لم ترتاح القلوب للقرآن فلأي شيء ترتاح؟ وإذا لم تهتدي بالقرآن فبأي شيء تهتدي؟ فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ أي حديث هذا؟ القرآن الذي هو الآية العظمى والهداية الكبرى والمنحة الجليلة من الله هدى، وأي هدى؟
ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
هذا القرآن ما عرفنا قدره، ولذلك لما عرف قدره السلف الصالح رحمهم الله اكتحلوا السهر فباتوا مع القرآن، وضمئوا الهواجر وهم يتلون القرآن، ما وجدوا فترة ولا ضعفا ولا خورا مع القرآن. وكان الواحد منهم من مجلس قرآن إلى مجلس قرآن، يجلس في بيته يتلو القرآن، حتى إذا خرج للناس قضى حوائجه فإن وجد الغفلة من الناس تلا القرآن. بل أعرف أخيارا إلى عهد قريب والله يمشون في السوق وألسنتهم تلهج بتلاوة القرآن. هذا القرآن من حي مع السعادة وعاش والله الحياة الطيبة المباركة. جرب حافظ على تلاوة القرآن. فتالي القرآن لا يعرف قسوة القلب. مجرب من حافظ على تلاوة القرآن وإحياء الليل بالقرآن لا يعرف قسوة القلب. وإن كان في البداية وجد قسوة القلب بعد فترة والله يلين قلبه. هذا القرآن لا يمكن أن تبقى معه قسوة. كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك يعني القرآن هدى الله يهدي به من يشاء. فلذلك إذا عشت مع القرآن وحييت مع القرآن والله أصبت الحياة الطيبة. ولما كانت هذه الحياة عزيزة, هذه الحياة لا تكون حياة حقة إلا إذا استجمعت صفة واحدة. يعني لن تكون حياتك مع القرآن كاملة إلا إذا استجمعت صفة وعقب هذه الصفة أثر. ما هي الصفة؟ الصفة التأثر بالقرآن. أن تقف مع كل آية من القرآن, بل تقف مع كل كلمة تقف معه لكي تتدبر وتتأمله. فما نزل رحمك الله هذا الكتاب من فوق 7 سماوات إلا لكي نقف معه المواقف الصادقة ونتدبره ونتأمله ونتذكر فيه ونجد الذكرى فيه. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب, أي كتاب؟ أنزلناه إليك ليتدبروا آياته. هذا أول شيء التدبر, ثم بعد ذلك ماذا؟ وليتذكر أولو الألباب. فهناك 3 مراحل. اقرأ القرآن وأثناء القراءة تدبر. بعد التدبر يأتيك أثر يسمى الذكرى. فإذا جاءت الذكرى جاء لها أثر ثالث وهو العمل الصالح, سواء كان قولا أو فعلا. خذ سورة من القرآن اقرأها ثم قف مع الكلمة الأولى والكلمة الثانية والسطر الأول والسطر الثاني. موقف المتأمل المتدبر سرعان ما تمضي لحظات يسيرة تلامس هذه الآيات القليلة شغاف قلبك, وتلامس هذه الحروف والكلمات فؤادك وروحك. وإذا بك بعد هذا التدبر تحس أنك وجدت أثر. ولذلك تجد بعض الأخيار الصالحين إذا تلا القرآن تلا الآية أحيانا ما يستطيع يكملها, يقف يقول يتأثر, تجد يتأثر ما يستطيع أن يكمل. وبعضهم تغرورق عينه من الدمع, وبعضهم يبكي ويجهش من البكاء. هذا من أثر التدبر. قال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول. هذا أول شيء السماع الذي يكون مع القراءة, سواء إذا كنت قارئ هذه حالة التدبر يكون أثناء القراءة ويكون أثناء السماع. قال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. ثم قال تعالى: مما عرفوا من الحق, من سببية كقوله تعالى مما خطيئاتهم, أي بسبب خطيئاتهم. فقولي مما عرفوا من الحق معناه أن إفاضة العين بالدمع كانت بسبب معرفة الحق. إذن إذا وجد السماع مع المعرفة التي تكون عن طريق التدبر والتأمل تأتي الذكرى وترى بعدها عجب عجابا. إذا دخلت الآية إلى القلب واستقرت فيه لا بد لها من أثر. وكونك تشكي أنك لا تجد الأثر هذا أمر لا بد له من أسباب. لكن ما من إنسان يقرأ يجمع هذه 3 الأمور: القراءة مع التدبر والتهيئ للذكرى والتهيئ للعمل, إلا وجد أثر القرآن. ما من آية من كتاب الله تقرأها وتتدبر فيها وتدخل إلى سويداء قلبك والله لن تصنع ذلك إلا بقيت في قلبك ما شاء الله أن تبقى. ولذلك العبد الصالح يقرأ القرآن وإذا به ينجو من السيئات بالقرآن. وكيف هذا؟ يقرأ مثلا قرأ سورة خذ من أيسر السور، خذ سورة القارعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية.
قرأ هذه السورة الكريمة فعلم نهاية الدنيا وانتهاء كل شيء فيها من جبال تصير كالعهن المنفوش، ثم علم العاقبة وهي ميزان حسنات أو سيئات، ثقل بحسنات أو ثقل بسيئات، ثم رأى منظرين، عيشة راضية ونار حامية. فلما علم هذا دخلت قلبه. هذه الآيات لما تدخل القلب سبحان الله تأتي المعصية، فإذا دخلت المعصية لن تجد مع هذه الآيات مكانا في القلب، وإذا جاء داعي الهوى وهذه الآيات في القلب لن يجد مكانا معها، فسرعان ما تجده يمتنع من محارم الله وحدود الله بآيات من القرآن. بعض الأخيار تأتيه الشهوة ويأتيه موقف من المواقف العصيبة التي يمتحن بها في دينه، والله تردعه آية واحدة من كتاب الله عز وجل، تردعه آية في ذكر الجنة أو آية في ذكر النار أو آية في العرض أو آية في الحساب أو آية في الميزان. فقط لحظات قرأ هذه الآية منذ أمد، فجاءته الشهوة وتزينت له وتجملت، فتحركت هذه الشهوة ودخلت إلى القلب. فلما دخلت القلب جاءت تحرك الآيات الموجودة في القلب، فجاءه ذكر تلك الآيات، فتذكر آيات الصحف. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فإذا بلذة الآخرة تنسيه لذة الدنيا، وإذا بعظة الآخرة تصرفه عن عظة الدنيا، وإذا بالإنسان قد اتجه إلى الله عز وجل. فالمقصود لماذا نقرأ ولا نجد الأثر؟ لأننا ما جمعنا هذه الثلاث صفات، قراءة مع التدبر مع الأثر الذي يعقب التدبر.
أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
الله الله بكتاب الله، الله الله بكتاب الله.
حميد كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.
ثم كان السلف في تلقيهم للقرآن يعملون به، يقفون عند حدوده، إذا حرم شيء حرموه على أنفسهم، إذا حل شيء حله لأنفسهم. ولا تقف ما ليس لك بعلم، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فهذا كتابهم ومنهجهم، وفهم القرآن أنه يسوس حياتهم، فقدموا حياتهم للقرآن يفعلوا فيها ما شاء. أما أن نأخذ القرآن في المآتم وفي الأعراس وتفتتح به الندوات ثم يعطل عن مسيرة الأمة وعن حياتها، فليس هذا مقصود القرآن، لأن مقصود القرآن أن يكون منهجا للأمة تتلقى منه أحكامها وتعاليمها في اقتصادها وإعلامها وحياتها وموتها وليلها ونهارها وحربها وسلمها. هذا هو المقصود الأكبر من هذه المقاصد. إخوتي فالله، للقرآن آداب ولتلاوته آداب، منها تجريد قلبك من الشبهات والشهوات، وهذا أول وأدب، تجريد قلبك من الشهوات والشبهات. كيف يكون من حملة القرآن من في قلبه شبهة، إما اعتراض على الله في أحكامه أو استهزاء بالدين وبالرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك قد يوجد من حملة القرآن من يكون فاجرا والعوذ بالله، يكون فاسقا ويحمل القرآن. ويوجد، قرأت أن بعض المستشرقين مثل جولد سهير المجري كان يحفظ القرآن لكن وهو عليهم عمى، يقول سبحانه وتعالى وهو عليهم عمى يعني يزدهم عمى ويقذفهم في النار والعياذ بالله. فتجرد قلبك من الشهوات والشبهات، والشبهات التي ترين على القلب، والشهوات كشهوة الغناء وشهوة الفجور وشهوة النظر وشهوة حب مال الغير أو الاعتداء على الغير، هذه من الشهوات، لا، لأن القرآن يعصمك من ذلك. الثاني أن تخلص قراءتك وتقصد بها وجه الله. ولذلك هناك قراء للدنيا وقراء للآخرة. فقراء الدنيا تجدهم بالأجر، يطلبون الأجر من الناس ويراؤون الناس ويتكلفون في قراءتهم ويطلبون السمعة والجوائز. منه أن يطلب من آدابه أن تكون قراءتك وعملك به خالصة لوجه الله، ألا لله الدين الخالص. ويقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، يقول الله: من أشرك معي في عمل تركته وشركه. وأول من تسعر بهم النار من الثلاثة الأصناف قارئ قرأ القرآن ليقال قارئ، تجده محنكا ملففا محنطا بعمامته في الحفلات فقط، يستشري ويأكل بالقرآن أجرة. وبعضهم يشحذ في الحرم وفي المساجد الكبرى بالقرآن، إذا مرت به أغمض عينيه كأنه أعمى وهو أعمى، ومن أعرض عن ذكري فإنه أعمى، ويقرأ عليك سورة القارئة حتى تعطيه شيء من المال. أهكذا شحاذة بالقرآن كما قال أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي، مر برجل عند مسجد دار السلام في بغداد يقرأ ويبكي، قال: شحاذة بالقرآن؟ يعني ما وجدت إلا كتاب الله عز وجل تشحذ به فتطلبه خالصا لوجه الله. فهذا القارئ يعرض يوم القيامة، قال الله عز وجل: ألم علمت القرآن؟ قال: بلى يا ربي. قال: فماذا عملت؟ قال: علمت فيك وتعلمت فيك وعلمت فيك. قال الله: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت. ثم يقول الله: بل تعلمت، ليقال قارئ، وقد قيل: خذوه إلى النار، فيؤخذ فيوضع على وجهه في النار والعياذ بالله. الثالث أن تكون مؤدبا بآداب التلاوة، وقد ألف فيها الإمام النووي كتاب آداب التبيان في آداب حملة القرآن، من حيث الطهارة، اللبس، استقبال القبلة، السواك، الهدوء وقت القراءة، الاستعاذة من الشيطان الرجيم، تدبر المعاني، النطق بالتجويد، الوقوف على مواقف وعلى الوقف الصحيح، سؤال الله عند الرحمة، الاستعاذة بالله عند آية العذاب، تذكر لقاء الله عز وجل، العمل به. هذه من الآداب الكثيرة التي ألف فيها أهل العلم. ومنها أن تنشره في نفسك أولا فتعمل به كما سلف، وفي بيتك فتحكمه في حياة الناس، ثم تدعو إلى منهج الله وإلى كتاب الله، وأن أتلو القرآن، فإن مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلو القرآن في هذه الأمة،
أمة الإسلام. الله الله بكتاب الله.
اجتهدوا بتعليم أولادكم القرآن، ولكن مع الأسف انعكست المفاهيم الآن. بعض الناس يرسل البنت والابن إلى أمريكا ولا لندن، يقول: حتى يتعلم كورس في اللغة الإنجليزية والقرآن. قال: القرآن بسيط، كلنا نعرف القرآن، ولكن لو جلس يقرأ الفاتحة ما عرف منها ولا ثلاث آيات، مع الأسف الشديد. ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الله أكبر. أين في درج الجنة يا أمة الإسلام؟ أيها الأخوة في الله، اهتموا بهذا القرآن، فإن أهل القرآن لهم منزلة عظيمة عند الله تعالى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. يقول صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. الله أكبر. ثم أيها الإخوة في الله، إن أهل القرآن لهم أحوالا عجيبة حال قراءتهم للقرآن. فإليكم هذه القصة التي حدثت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده إذ جالت فرسه فقرأ، ثم جالت أخرى فقرأ، ثم جالت أيضا، قال أسيد: فخشيت أن تطأ يحيى ولد أسيد، فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. قال: فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، بينما أنا البارحة في جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير. قال: فقرأت ثم جالت أيضا. فقال رسول الله الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير، قال فقرأت ثم جالت أيضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير، قال فانصرفت وكان يحيى قريبا منها، خشيت أن تطأه فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. الله أكبر يا عباد الله، هكذا يحصل لأهل القرآن الذين يقومون به آناء الليل وآناء النهار. أما الذين يقومون مع الأفلام والتمثيليات والبلاس والكنكان فإنها تخيم عليهم الشياطين، وإذا أتى وقت الفضائل ووقت صلاة الصبح وإذا بالشيطان قد بال في أذنيهم في آذانهم، نسأل الله العفو والعافية. ويقول صلى الله عليه وسلم اسمعوا يا من تحرصون على الخير، يا من تحبون الخير. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي أبا ذر رضي الله عنه ويقول عليك بتقوى الله، عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. قلت يا رسول الله زدني، قال عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. يا لها من وصايا. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن المؤمن الذي يقرأ القرآن وعن المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، وكذلك يخبر عن المنافق الذي يقرأ القرآن والمنافق الذي لا يقرأ القرآن. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها طيب، ومثل المنافق وفي رواية الفاجر الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق وفي رواية الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. أسأل الله العافية.
طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى.
أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا القرآن يزداد حسنا، قال حسنوا صوتكم بالقرآن، حسنوا أصواتكم بالقرآن، حسنوا القرآن بأصواتكم، لفظ الحديث حسنوا القرآن بأصواتكم، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وفي هذا الأمر حكم تشريعية عظيمة، لأنه يشترك السمع والقلب، العاطفة تشارك في هذا في التدبر، والعقل يشارك، فالعاطفة تشارك في هذا السماع، وكذلك العقل يزداد بالتدبر والتفكر عندما يسمع كلام الله يتلى على الوجه المرضي. وذلك أن العاطفة لها أثر عظيم، العاطفة قوة دافعة وموجهة للإنسان وغالبة للإنسان. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. ذرفت الأعين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. العاطفة عني الإسلام بها لأنها تحمل المسلم على طاعة الله وتبعده عن معصية الله وتغلب العقل كثيرا، بل هي غالبة للعقل دائما إن لم يكن هناك قوة إرادة. إذا لم تعارضها قوة الإرادة فالعاطفة تغلب العقل، ولذلك العصاة كثيرون وهم يعلمون ضرر العصيان، وذلك لأن العاطفة غلبت العقل وتخلت الإرادة الصحيحة القوية. فالقرآن تربيته كاملة، فمن تربى على كتاب الله كالسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم من الصحابة والتابعين تجد تربيتهم متكاملة، تجد تربيتهم العقلية ناضجة، تجد تربيتهم الروحية كاملة، تجد تربيتهم العاطفية قوية، لا تغلب العاطفة على العقل ولا العقل على العاطفة، لأنهم تربوا على كتاب الله عز وجل. وليس من صلاح للقلوب إلا بهذا القرآن وبهذه السنة. وهذا الكتاب هو سر فلاحنا وصلاحنا. قال الله تبارك وتعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. يمتن على العرب، يمتن على العرب بهذا: فيه ذكركم أفلا تعقلون، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون.
وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين.
لابد أن يفتح المسلم قلبه لهذا القرآن وأن يعي معناه وأن يتعلم تفسيره حتى يستطيع أن يسير على نور من ربه. لابد أيها الإخوة أن يدخل المسلم منا عالم القرآن الكريم بدون مقررات سابقة، بدون مؤثرات سابقة، بدون فلسفات وثقافات سابقة. لابد أن يدخل المسلم ساحة القرآن الكريم وصدره خال من أي شيء سابق. لماذا؟ حتى يشكل القرآن خلفية هذا المسلم ويكون له فكره، ويكون القرآن هو الذي ينشئ معرفة المسلم وثقافة المسلم وقيم المسلم وموازين المسلم ومعاييره. وإلا فإن الأمور ستضطرب. ومن الأمثلة على هذا هؤلاء الناس الذين ضلوا من قبلنا ودخلوا عالم القرآن وعندهم قواعد فلسفية من علم الكلام والمنطق وما شابه ذلك، فنزلوا آيات الله على أشياء لم يرد الله عز وجل منها هذا المعنى، وضلوا ضلالا بعيدا.
وإلى لقاء متجدد مع إصدارات الهداية إن شاء الله، مع تحيات تسجيلات الهداية بالدمام، هاتف رقم 84133332.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.